أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تبين مما تقدم من خلال الملاحظات التي ذكرناها، تبين أن الإباحة وإن كانت ارتضائية لكنها لا تصلح لمزاحمة الوجوب الواقعي. بعبارة أخرى، أن ملاك الإباحة الاقتضائية لا يزاحم ملاك الحكم الإلزامي، إما لعدم جريان حق الطاعة في مورد احتمال الإباحة على ما ذكرنا في بعض الملاحظات السابقة، باعتبار أن الإباحة ليس لها إطاعة وامتثال حتى يجري بلحاظها حق الطاعة، بخلاف مورد احتمال التكليف، فإن التكليف له طاعة وامتثال فيجري فيه حق الطاعة، فيقال أن حق الطاعة للمولى في تكاليفه محتمل ثابت، كما هو ثابت في تكاليفه المعلومة، أن للمولى حق الطاعة في تكاليفه المحتملة كما له حق الطاعة في تكاليفه المعلومة، إما لهذا وإما للملاحظة الأخرى التي تقول بأن حكم العقل بالترخيص الذي ينافي حكم العقل بالتنجيز، حكم العقل بالترخيص إنما هو في الحقيقة مراعاة لحق العبد، بينما حكم العقل بالتنجيز في مورد احتمال التكليف هو مراعاة لحق المولى. فإذن هناك حكمان عقليان، حكم للعقل بالتنجيز مراعاة للتكليف المحتمل، هذا حكم يراعي فيه العقل حق المولى فيحكم بالتنجيز، لأن المولى له حق الطاعة على العبد، بينما عندما يحكم العقل بالترخيص مراعاة لاحتمال الإباحة وملاك الإباحة هو في الحقيقة حكم من قبل العقل مراعاة لحق العبد، كما قلنا، لأن المولى رخص للعبد في الفعل والترك، إذن ثبت حق للعبد في ماذا؟ في ذلك، في أن يكون مطلق العنان، في أن يكون غير مضيق عليه. مراعاة لهذا الحق للعبد، العقل يحكم بماذا؟ بالترخيص. فالتزاحم إذا كان موجود فهو في الحقيقة بين حق المولى وحق العبد، وفي مثل ذلك العقل العملي يدرك بأنه لا بد من تقديم حق المولى على حق العبد. على كل حال، من مجموع الملاحظات السابقة يتبين أنه لا تزاحم بين الوجوب الواقعي وبين الإباحة الواقعية، حتى لو كانت اقتضائية، لا تزاحم بين الملاك الإلزامي للوجوب الواقعي وبين الملاك الترخيصي للإباحة، حتى إذا كانت ماذا؟ اقتضائية، بل في هذه الحالات يقدم الوجوب الواقعي وملاك الوجوب الواقعي على الإباحة. ثم بعد ذلك قد تذكر بعض النقوض على هذا الإيراد، أنه هناك نقوض تتوجه على هذا الإيراد. مثلا من جملة النقوض، النقض بماذا؟ فرضنا أننا علمنا إجمالا بوجوب أحد شيئين وإباحة الآخر، شيئان نعلم إجمالا بأن أحدهما واجب والآخر ماذا؟ مباح، ولنفترض أن الاحتمال الآخر هو الإباحة الاقتضائية، يعني إما أن هذا واجب فالآخر مباح إباحة اقتضائية أو بالعكس، علمنا إجمالا بذلك من دون تمييز الواجب عن المباح. في هذه الحالة لا إشكال عند الجميع، عند الجميع حتى القائل بقبح العقاب بلا بيان، لا إشكال في أن في لزوم الاحتياط في مثل هذا العلم الإجمالي، يعني لزوم مراعاة الملاك الحكم الإلزام المحتمل، لا بد من مراعاة ملاك الحكم الإلزام المحتمل، وهذا يستوجب ماذا؟ يستوجب الاحتياط في جميع أطراف هذه الشبهة، فيلزم المكلف عقلا بماذا؟ بالإتيان بهذين الفعلين، وإن كان هو يعلم بأن أحدهما مباح إباحة اقتضائية، لكن حيث أنه لا يمكنه تمييز المباح عن الواجب العقل يحكم مراعاة لماذا؟ لملاك الحكم الإلزامي، الحكم الإلزامي وملاك الحكم الإلزامي يحكم بالاحتياط ولزوم الإتيان بكلا الأمرين. مع أنه يقال بأنه بناء على هذا النمط من التفكير الذي ذكر في هذا الإيراد لا وجه لهذا الحكم العقلي بالاحتياط. باعتبار أن ملاك الحكم الإلزامي مزاحم بملاك الحكم الترخيصي، كما أن الوجوب محتمل الإباحة الاقتضائية أيضا محتملة، كما أن الوجوب ينشأ من ملاك الإباحة الاقتضائية أيضا تنشأ من ماذا؟ من ملاك يقتضي الترخيص ويقتضي الإباحة، كما أن حق الطاعة بناء على هذا التصور الذي ذكر في الإيراد، كما أن حق الطاعة يجري في مورد احتمال الوجوب يجري أيضا كما يقول في مورد احتمال الإباحة، كما أن حق الطاعة في مورد احتمال الوجوب يقتضي الحكم بالاحتياط، حق الطاعة في مورد احتمال الإباحة يقتضي الحكم بالترخيص. ما هو الموجب لترجيح هذا على هذا؟ بعد تساويهما من جميع الجهات بحسب هذا التصور المذكور في هذا الإيراد، حينئذ لا وجه لترجيح مراعاة الحكم الإلزامي، لا وجه لتقديم ملاك الحكم الإلزامي لا ملاك الحكم الترخيص، وبالتالي إلغاء الحكم بالترخيص والبناء على حكم العقل بالاحتياط. هذا يقول به حتى القائل بقبح العقاب بلا بيان، حتى القائل بقبح العقاب بلا بيان، ولذلك يكون نقضا عليه أنه هنا ماذا تقول؟ لماذا تقدم الحكم الإلزامي على يعني مراعاة الحكم الإلزامي على مراعاة الحكم الترخيص؟ لماذا؟ هذا التسالم على لزوم الاحتياط الذي يعني تقديم ملاك الحكم الإلزامي ومراعاة الحكم الإلزامي على ملاك الحكم الترخيصي، هذا هو يكشف كما قلنا عن أن ملاك الحكم الترخيصي لا يصلح لأن يزاحم ملاك الحكم الإلزامي، أصلا لا يصلح المزاحمة له. النقض الثاني، ما إذا فرضنا أن احتمال الوجوب كان يكون مستلزم لترك مباح، احتمال الوجوب كان يستلزم ترك مباح، ولنفترض أيضا أن هذا المباح مباح بإباحة اقتضائية، فرضا أن باب المثال أن الصلاة تزاحم ماذا؟ تزاحم تستلزم ترك المشي، الذي يصلي لا يتمكن أن يمشي، والمشي مباح، فامتثال الحكم بوجوب الصلاة امتثاله يستلزم ترك هذا المباح بالإباحة الاقتضائية. يستلزم تركه يعني شنو؟ يعني أن امتثال الوجوب يستلزم قهرًا، قهرًا يستلزم ماذا؟ ترك المشي. قهرًا يستلزم ترك المشي، يعني ترك المشي لا يصدر من هذا المكلف باختياره، ويصدر منه قهرًا، لأنه فعل الصلاة والإتيان بالصلاة امتثال الوجوب يستلزم ماذا؟ يستلزم ترك هذا المباح. في هذه الحالة لا إشكال أيضا عندهم، حتى من يقول بقبح العقاب بلا بيان، لا إشكال في أنه يجب على المكلف أن يأتي بالواجب، يجب عليه أن يصلي، وإن استلزمت الصلاة ترك شنو؟ ترك مباح. وإن استلزمت الصلاة ترك شنو؟ ترك مباح. وإن استلزمت الصلاة إيقاع المكلف في الضيق من ناحية شنو؟ من ناحية هذا المباح، من ناحية هذا المباح استلزم إيقاعه في الضيق من ناحية الإباحة، مع أنه لا وجه لهذا التقديم بناء على الإيراد المتقدم. لا وجه لهذا التقديم، ليش نقدم قل بأنه يصلي ويقع في الضيق، يعني يفوته ملاك الإباحة الاقتضائية؟ هذا معنى شنو هو ملاك الإباحة الاقتضائية؟ إطلاق العناء، وأن يكون المكلف في حرية من هذه الجهة، كيف يفعل يسرق. إذا بقينا في حالة إطلاق العنان لازم يتقدم عليه من على الوجوب الواقع. اتفاقهم على أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة وإن استلزم قهرًا ترك المباح وإيقاع المكلف في الضيق، هذا معناه أنه يقدمون ملاك الحكم الإلزامي على ملاك الحكم على ملاك الإباحة الاقتضائية. هذا معناه أنه بنظرهم أن ملاك الحكم الإلزامي أهم، ولذا راعوا جانب ملاك الحكم الإلزامي فأمروه بالصلاة بالإتيان بالصلاة على حساب ماذا؟ على حساب ملاك الإباحة الاقتضائية. لو بدلنا الإباحة الاقتضائية بالحرمة الواقعية، بأن فرضنا أن إتيان الواجب كان يستلزم فعل الحرام، كان الإتيان بالواجب يستلزم فعل الحرام، لو فرضنا هذا، إذا جاء بالواجب يقع في الحرام، أو إذا جاء بالواجب يقع في ترك واجب آخر، نفس الشيء. هنا يدخلوا في باب التزاحم، ما يقولون رأسا بأنه نقدم شنو؟ نقدم الوجوب ونقول له بأنه يجب عليك الإتيان بالواجب وإن استلزم شنو؟ فعل الحرام. لا، يقولون نوازن، تزاحم يقع بينهم، يقول شوف يا الأهم، قد يكون ترك الحرام أهم من فعل الواجب، فيقدمون ماذا؟ يقدمون الحرام حرمة على من؟ على الوجوب، يقدمون الحرمة على الوجوب إذا كانت أهم، يوازنون بينهما. بناء على هذا ما يقول في الإيراد لابد أن نتعامل في حالة ما إذا كان الإتيان بالواجب يستلزم ترك مباح إباحة اقتضائية، لابد أن نتعامل معهما كما نتعامل في مع مسألة ماذا، ما إذا كان فعل الواجب مستلزما لترك الحرام، لأن نلتزم بتطبيق قواعد باب التزاحم ونقدم على أساس الأهمية، مو أنه رأسا نقدم الوجوب عليما على الإباحة. ليش؟ يعني الإباحة بناء على هذا التصور حالها حال الحرمة، حكم شرعي ثابت في حق الطاعة إلى آخر الكلام المتقدم. هذا أيضا يعتبر نقضا على ماذا؟ على هذا الإيراد الذي ذكر. هذه نقض وغيرها من النقض لا داعي لذكرها ترد على ماذا؟ على هذا على الإيراد المتقدم الذي أورد به على مسلك حق الطاعة بالبيان الذي ذكر. فهذه النقوض في الحقيقة كما قلنا هي مؤشرات واضحة على ماذا؟ على أن ملاك الحكم الإلزامي لا يزاحم بملاك الحكم بملاك الإباحة حتى لو كانت اقتضائية، حتى لو كانت الإباحة الاقتضائية ملاك الحكم الإلزامي لا يزاحم بملاك الإباحة حتى لو كانت اقتضائية. ولذا تراهم حتى من يبني على قبح العقاب بلا بيان تراهم يقدمون ماذا؟ يقدمون ملاك الوجوب في هذه الموارد النقوض، يقدمون ملاك الوجوب على ملاك الإباحة الاقتضائية وبالاتفاق قدموا. هذا معناه أنه ليس قابل للمزاحمة، لا يصلح لمزاحمته أصلا. على كل حال نكتفي بما ذكرناه من الإيرادات على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والإيرادات على قاعدة على مسلك حق الطاعة. الذي يمكن أن يقال في محل الكلام، الظاهر يبدو أنه يتعذر إقامة برهان على أحد المسلكين بحيث يثبت أحد المسلكين ببرهان عقلي، يتعذر إثبات أحد المسلكين بالبراهين العقلية. والسر في هذا هو أن المسألة وجدانية ليست برهانية، مسألة وجدانية. نحن بوجداننا ماذا ندرك؟ هل ندرك منجزية الاحتمال أو لا ندرك منجزية الاحتمال؟ بوجداننا ماذا ندرك بناء على تحليل السيد الشهيد قدس الله نفسه؟ أن مولانا له حق الطاعة في خصوص تكاليفه المعلومة والواصلة، أو لا أن حق الطاعة له أوسع من هذا، كما يشمل التكاليف المعلومة والواصلة كذلك يشمل التكاليف المظنونة والمحتملة. حق الطاعة الذي يدركه العقل العملي للمولى سبحانه وتعالى، هل هو حق وسيع يثبت في جميع التكاليف ولو كانت محتملة أو لا؟ هذا يحكم به الوجدان، وجدان الإنسان. نعم ادعيت براهين لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أكو براهين مذكورة في محلها لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الشيخ الأنصاري أشار إليها، المتأخرين عنها أيضا نقحوها وأشاروا إليها، لكن كل هذه البراهين مردودة، كل هذه البراهين أجيب عنها والجماعة المتأخرين أجابوا عنها، فهي لا تكون ثابتة في الحقيقة. ومن هنا يظهر أن المسألة وجدانية. فإذا كانت وجدانية حين كل واحد ووجدانه، كل واحد ووجدانه، ولا يمكن لأحد أن يناقش الآخر في وجدانه، لا يمكن المناقشة هنا، مو دليل برهاني، دليل وجداني، وكل ووجدانه ماذا يحكم به وجدانه. نعم أشرنا في بداية هذا البحث إلى أنه يمكن الاستئناس ببعض الآيات الشريفة لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وسنشير في ذيل هذا البحث إلى أنه أن هذه الآيات التي سنذكرها إن لم تصلح للاستدلال بها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كقاعدة عقلية، كقاعدة عقلية إن لم تصلح لذلك فهي تصلح لإمضاء سيرة العقلاء على التمييز بين التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة، وأنهم يرون بناءهم على هذا حسن العقاب على مخالفة التكليف المعلوم، ويرون قبح العقاب على مخالفة التكليف المحتمل. الآيات إن لم تصلح للاستدلال بها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كقاعدة عقلية فهي تصلح لإمضاء هذا البناء العقلائي وهذه السير العقلائي كما سنوضحه. الآية الأولى، نذكر آيتين. الآية الأولى هي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية استدل بها على البراءة، والمقصود هم بالبراءة التي استدلوا بها عليها هي البراءة الشرعية، أنها تدل على البراءة الشرعية. إحنا كلامنا مو في البراءة الشرعية، كلامنا في البراءة العقلية بقطع النظر عن ما يقوله الشارع. نحن نرى أن هذه الآية يمكن أن يستظهر منها، والله العالم، يمكن أن يستظهر منها أنها ناظرة إلى البراءة العقلية. الآية ماذا تقول؟ آية واضحة ظاهرة في نفي العذاب، ما كنا معذبين قبل البيان، قبل بعث الرسل، ما كنا معذبين إلى أن نبعث شنو؟ رسول. بعد الرسول نعذب، قبله، قبل بعث الرسول اللي هو يؤخذ كمثال للبيان، قبل البيان ماكو عذاب، نفي العذاب، ما كنا معذبين. لكن هذا نفي العذاب وقع في الآية، وهي خصوصية الآية، وقع بلسان أن العذاب ليس من شأنه سبحانه وتعالى، بلسان أن العذاب لا يليق به سبحانه وتعالى، كما يفهم من هذا التعبير وما كنا. ما كنا هذا يفهم منا أنه نفي كون العذاب من شأنه سبحانه وتعالى، وأنه لا يليق بساحته المقدسة. ومن الواضح أن نفي العذاب بلسان أنه ليس من شأنه سبحانه وتعالى يستلزم عدم الاستحقاق، يستلزم عدم الاستحقاق، بدليل أنه لو كان العبد يستحق العذاب لكان العذاب مما يليق بساحته المقدسة. لو كان العبد يستحق العذاب إذن العذاب من الله سبحانه وتعالى مما يليق بشأنه، مما يليق به، يكون من شأنه لأنه يستحق العذاب. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن المنفي في الآية هو استحقاق العذاب، هذا المهم، هذه النقطة الرئيسية المهمة اللي بنوصل لها، أن المنفي هو استحقاق العذاب، ليس المنفي هو العذاب، وإنما المنفي هو استحقاق العذاب واستحقاق العقاب. ومن الواضح أنه مع عدم استحقاق العذاب يكون العذاب قبيحا، لأنه عذاب من غير استحقاق، يكون عذاب عذابا قبيحا، العقاب عقاب يكون قبيحا مع عدم الاستحقاق، لأنه عقاب من دون استحقاق، العقل يحكم بقبح. وهذا هو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا قبح العقاب بلا بيان هي معنى قبل البيان، العبد لا يستحق العقاب على المخالفة، مع عدم استحقاق العذاب يكون العذاب قبيحا، لأنه عذاب من دون استحقاق، يحكم العقل بقبحه، وهو مقصود القائل بقبح العقاب بلا بيان، أن العذاب والعقاب قبل البيان قبيح، لأنه عقاب من غير استحقاق، من غير استحقاق. ومن هنا يعلم الفرق بين نفي العذاب بلسان أنه ليس من شأنه كما في الآية، كما استظهرنا من الآية، وبين نفي العذاب لا بهذا اللسان، نفي العذاب. هذا الثاني نفي العذاب بلا لسان أنه ليس من شأنه، قل من عذب احنا يوم القيامة؟ من عذب؟ قبل البيان لا نعذب، هذا من الواضح انه لا يستلزم عدم الاستحقاق، ما يستلزم عدم الاستحقاق، لانه قد يكون نفى العذاب من باب اللطف، من باب الرأفة، ينفي العذاب رأفة منه سبحانه وتعالى، ينفي العذاب، لكن هذا مو معنى أنه العبد لا يستحق العذاب، قد يستحق العذاب لكن الله يرحمه فينفي عنه العذاب. فإذا نفي العذاب لا يستلزم نفي الاستحقاق، لا يستلزم عدم الاستحقاق، بينما نفي العذاب بلسان أنه ليس من شأنه، هذا بلسان أنه ليس من شأنه، هذا نفي العذاب بهذا اللسان يستلزم عدم الاستحقاق، لأنه لو كان العبد يستحق العذاب يكون العذاب من شأنه سبحانه وتعالى، وإن عفى عنه يكون من شأنه، لأنه يستحق العذاب بحسب الفقه. فعندما يقول أن العذاب قبل البيان ليس من شأنه، هذا معناه أنه لا يوجد استحقاق للعذاب، فإذا قبل البيان لا استحقاق للعذاب، فيكون العذاب قبيحا كما قلنا، لأنه عذاب من غير استحقاق، وهذا هو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه الآية الأولى. الآية الثانية هي قوله تعالى في سورة النساء آية 165، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قبلها رسلا قد قصصناهم وأوحينا إلى كذا، ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية ظاهرة في أن الهدف والغرض من إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، وإتمام الحج على الناس. فبعد إرسال الرسل لا يكون للناس حجة على الله، بل بعد إرسال الرسل تكون الحجة لله على الناس بعد إرسال الرسل. ويفهم منها أن قبل إرسال الرسل تكون الحجة للناس على الله قبل إرسال الرسل. لقلنا أن إرسال الرسل يؤخذ كمثال علما لمطلق للبيان. قبل البيان الحجة للناس على الله، بعد البيان الحجة لله على الناس. بعد البيان بعد إرسال الرسل الحجة لله على الناس، بمعنى أنه عندما يعاقبون الحجة تكون لله عليه، لأنهم يستحقون العقاب، فتكون الحجة لله عليهم. بينما في الحالة الثانية، يعني بعد البيان، قبل البيان وقبل إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، هذا معناه أنه شنو؟ أنه لا يستحقون العذاب، لأنه بإمكانهم أن يحتجوا ويقولوا لما هذا العذاب، ويكون لهم الحجة على الله سبحانه وتعالى، يكون لهم الحجة على الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح خالفنا التكليف، لكن خالفنا التكليف الذي لا نعلم به، الذي وصلنا من دون تقصير منا، فتكون لهم الحجة على الله، وهذا معناه أنهم لا يستحقون العذاب، يعني الحجة معهم. وإلا لو كانوا يستحقون العذاب لكانت الحجة لله عليهم، لما كانت الحجة لهم على الله. لو كانوا يستحقون العذاب لكانت الحجة عليهم لا لهم. بينما الآية واضحة في أنها تقول يكون للناس على الله حجة، هذا يساوق ماذا؟ عدم استحقاقهم للعذاب، لأنه لو كانوا يستحقون العذاب لما كانت لهم الحجة على الله، بل كانت الحجة لله عليهم لأنهم يستحقون العذاب. وهذا معناه ماذا؟ أنه قبل البيان لا يوجد استحقاق العذاب، لا يوجد استحقاق العذاب، وهذا هو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه مع عدم استحقاق العذاب كما قلنا يكون العذاب قبيحا، يكون العقاب قبيحا، لأنه عذاب وعقاب من دون استحقاق، وهذا معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.